بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعم.
فالبطرة من القرن الأول الميلادي لحد القرن تقريبا السادس الميلادي كان في طريق سائد جوه الكنيسة، وهي أن الكنيسة الأولى أو الكنيسة في الزمن ده كانوا بيعتمدوا فقط بحسب ما كتب المؤرخين على الاجتماعات بتاعة الكنيسة العامة، وكانت العائلات كل عائلة تجتمع في البيت بتاعها بحسب رب الأسرة ساعتها ما كان بيدعوهم للصلاة في مواعيد الصلوات اليومية، سواء كان في العمل أو في المنزل، وكان لهم أسلوب معين في الصلوات. الأسلوب ده بعد فترة قالوا إن كانوا بيصلوا صلوات المزامير، عشان كده ساعتها معلمنا بولس الرسول كان بيقول مكلمين بعضكم بعض المزامير وترانيم وأغاني روحية، وكان هم ماشيين في هذا الأسلوب. لكن ظهر بعد كده قديس كريماندوس ساعتها لما عمل بيداغوجس، وبعدها ابتدى نظام الألحان جوه الكنيسة وتثبت الألحان دي. فعلى أي أساس ثبتت الألحان جوه الكنيسة، وإيه جذورها الأصلية؟
فيما يتصل بالكنيسة المسيحية عموما ولا فيما يتصل بالكنيسة القبطية خصوصا؟
فيما يتصل بالكنيسة المسيحية عموما وما أخذته الكنيسة القبطية خصوصا.
لا، أنا بقول إن الكنيسة القبطية في تراث مصر قديم كان موجود، والألحان القبطية من جهة الموسيقى هي نفس الألحان المصرية القديمة أو الفرعونية القديمة، وإنما طبعا الكلمات اختلفت، الكلمات طبعا مسيحية لكن الموسيقى نفسها من حيث الأنغام الدينية هي ألحان مصرية قديمة، لأنه ألحان المصرية القديمة أقدم موسيقى شرقية وبالتالي أقدم موسيقى عالمية، دايما الشرق أقدم من الغرب فيما يتصل بالموسيقى وفيما يتصل بالحضارة بصفة عامة. الموسيقى القبطية موسيقى فرعونية، وعشان كده هي متميزة عن أي موسيقى إفريقية كمان، يعني إخواننا الإثيوبيين أو أي شعب من في أفريقيا، على الرغم من إحنا جزء من أفريقيا، لكن الألحان القبطية ألحان متميزة لها طابع خاص يختلف عن كل الموسيقى الإفريقية، ودليل أنها موسيقى يعني مأخوذة أو يعني هي امتداد للموسيقى المصرية القديمة. و من جهة الموسيقى في العالم المسيحي الآخر كان أيضا هذا، يعني من ناحية الموسيقية، فمثلا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أخذت جزء كبير من التراث من الكنيسة اليهودية أو كنيسة العهد القديم، لأن السريان اللغة السريانية الأرامية هي اللغة التي كان نفس سيدنا يسوع المسيح كان بيتكلم بيها، يعني الكلام الشعبي، يعني مثلا في الهيكل كان اللغة هي اللغة العبرية، إنما اللغة العبرية أو لغة الهيكل في هذا الوقت كانت هي اللغة الفصحى، إنما الشعب العادي يعني اللغة الدارجة التي كان يستخدمها الناس، زي مثلا في أي شعب أي بلد، زي ما بتقول مثلا اللاتيني الطلياني عبارة عن اللغة العامية بتاعة اللغة اللاتينية، وهكذا في كل شعب من الشعوب. المهم يعني كانت اللغة الأرامية أو اللغة السريانية هي اللغة الدارجة بتاعة اللغة العبرانية، ففي تقارب شديد بينهم وبين بعض. حتى إن لو سمعت يعني لما كان هنا لما الواحد بيسمع إخواننا السريان الأرثوذكس وهم بيرتلوا في القداس أو كده يشعر تماما إنه ده امتداد للتراث العبراني اليهودي، يعني على الأقل من ناحية الموسيقية، ونفس النطق واللغة بتاعة السريانية قريبة جدا جدا إلى اللغة العبرانية، وهي يعني زي قرب اللهجات لبعضها البعض، قرب اللهجات لبعضها البعض. زي ما نقول مثلا دلوقتي مثلا اللغة العربية في مصر بيتكلمون العربية، في لبنان يتكلمون العربية، في سوريا يتكلمون العربية، لكن بنلاحظ طبعا في أصول مشتركة بينهم، لكن في طريقة النطق بتختلف في لبنان عنها في مصر عنها في أي بلد آخر، وبرضو بعض الكلمات وكذا. فزي بالمثل بين لغة السريان وبين اللغة العبرية تقارب شديد جدا، لغة واحدة تقريبا إنما اللهجة المختلفة. فأنا عاوز أقول أيضا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أخذت من التراث العبراني القديم بتاع كنيسة العهد القديم، فتلاقي فيه تشابه مش بس في الموسيقى، حتى في التراث الديني والطقس، طقس نفسه أخذت، وده شيء طبيعي، ثم إن ده حاجة يعني إلهية، ف صح إنه يبقى فيه نوع من الإضافة للأشياء المسيحية إلى جانب. وإحنا كلنا يعني مثلا عندك موضوع الصلاة بالمزامير، كان ده نظام الكنيسة العهد القديم، نظام الكده، حتى إنه يعني استخدام المزامير في العبادة. النهاردة أيضا الكنيسة عاوز أقول المعبد اليهودي، المعبد اليهودي أنا حضرت منذ سنوات بدعوة من أحد من حاخام هنا بتاع الكنيسة بتاع حداي القبة، لأنه كنا بننتدب لتدريس اللغة العبرية في الكليريكية، فحضرت الصلاة عندهم يوم سبت، فلقيت أول حاجة بيعملوها الحاخام، ما هوش كاهن، حاخام زي المعلم عندنا، لأنه مدام الهيكل غير موجود ما يقدروش يباشروا أعمال الكهنوت، يعني اللي هي مفيش ذبيحة مفيش بخور مفيش أي عمل من أعمال الكهنوت الخاص، إنما طريقة العبادة بتاعتهم زي عندنا الجمعية، جمعية المحبة، جمعية التوفيق، جمعية ثمرة التوفيق، جمعية الفادي إلى آخره، واللي بيقود الصلاة الحاخام، والحاخام ما هوش كاهن، الحاخام دي كلمة تقابل المعلم عندنا، حاخام بالعبراني اللي هي حكيم، اللي هو زي كلمة معلم أو عريف كثير المعرفة إلى آخره. فحضرتنا الصلاة أول حاجة بيعملوها في الصلاة بيصلوا بالمزامير، وبعد كده قراءات، في قراءة من التوراة اللي هي الأسفار الخمسة بتاع موسى النبي، اللي هي التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنية، مرتبة برضو بنظام يعني فصول. وأيضا بعد كده يقرأوا من الأنبياء، يعني في إشعياء، إرمياء، دانيال، هوشع، يوئيل إلى آخره، دي كمان أسفار الأنبياء يقرأوا منها فصل على مدار السنة. بعد كده في عندهم كوبي أو نسخة من لوحي العهد المكتوب عليها الوصايا العشر، محطوطة في صندوق بيقفلوا عليه بالمفتاح. الوصايا العشر عبارة عن ورقتين مقويين، يعني ورق مقوى مكتوب عليه باللغة العبرانية الوصايا الأربع الأولى على لوح، والوصايا الست التانية على لوح تاني. فالحاخام بيفتح بالمفتاح وبعدين يطلع اللوحين دول، اللي هو عبارة عن ورق مقوى يعني بس مكتوب بالعبراني، وبعدين يرفعهم لفوق كده. الشعب الموجود ما يوصلش او يعني يكتفي يعني بانه من بعيد ينحني، وبعدين كل واحد فيهم في المعبد لازم يغطي راسه بالشال ويبقى فيه عقال. ده نظامهم، لازم الواحد يعني نظام الشرقي لازم يغطي راسه ان كان رجل او امرأة. يعني فكرة لازم في المعبد يغطي راسه لانه ما هوش الهيكل، لكن الاحترام كده لازم يعمل شال وبعدين يعني بيقفل عليه بالعقال زي النظام الفلسطيني يعني زي فلسطين كده. فهو من بعيد وهو واقف كده والحكام رافع في المقدمة هناك رافع لوحي العهد، يعمل بالشال بتاعه يرميه في الهواء كده ياخد البركة من بعيد ويقبل الشال، انما ما بيوصلش هناك لان يشعر ان هو ما هوش في القداسة التي يجعله يقترب ويقبل بنفسه اللوحي العهد، انما من بعيد يرمي الشال بتاعه في الهواء وبعدين يقبله وتنتهي العبادة الى كده ويخرجه. في طبعا في بعض الاحيان ما يكون العدد كافي او مناسبة الحكام يلقي كلمة مثلا تفسير او بتاع، زي مثلا ما نقرأ في الكتاب المقدس لما كان مثلا يطلب من بولس الرسول لما يدخل المعبد المجمع انه يقول لك ان كان لكم كلمة للشعب فقولوا، فكان يدخل يقف ويتكلم. فبس انا اليوم ده بالذات ما كانش فيه عدد كبير يظهر او ده السبب. المهم يعني ما كانش فيه وعظ او فيه تعليم، بس كان دي العبادة بتاعتنا قاصرة على قراءات قراءتين، واحدة من أسفار موسى الخمسة واحدة من أسفار الأنبياء، لكن قبل منها المزامير. فأنا بقول نظام المزامير نظام اللي ماشي بالكنيسة المسيحية في كل الكنائس، في الكنائس الشرقية القديمة، الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، والكنائس الرومانية الكاثوليكية. ده النظام ده مأخوذ من كنيسة العهد القديم، لان ده احنا العهد القديم والعهد الجديد واحد، لان صاحب الشريعة واحد وهو الله. ونفس الاباء الرسول لما كانوا بيتعبدوا في الايام الاولى قبل ان يطردوهم كان بيتعبدوا في الهيكل، كان بيتعبدوا في الهيكل. بعدين بقى لما انطردوا بتاع الاخرين بعدين كده، فيعني لان دي كنيسة الله. ولذلك مثلا بولس الرسول يقول في بعض المواضع كنت أصلي في الهيكل وأخست في غيبة اللي هي الإكستاسي أو الاختطاف، فرأيته يقول لي شاف المسيح وقال له أنك أنت أترك أورشليم ولازم تمشي حاجة زي. يقول لك كنت أصلي في الهيكل، فهم كان بيصلوا في الهيكل الآباء الرسل كلهم. عندك مثلا الأصحاحات الأولى من سفر الأعمال كلها تبين ان الاباء الرسل كانوا بيصلوا في الهيكل، وكانوا ايضا بيوعظوا حتى الوعظ المسيحي في الهيكل، بس مش في القدس او قدس الاقداس، الجزء الخاص اللي يسموه الاروقه، لان في الاروقه كانت اربعه اروقه اللي هو الدار الخارجيه، في رواق لاسرائيل اللي هم الشعب اللي هم ما هوش كهنه او لويين، وفي رواق للنساء، وفي رواق اسمه رواق الكهنة عشان الكهنة المقيمين بصفة دائمة. كانوا داود النبي قسمهم الى 24 فرقة على 12 شهر، فكان كل فرقة بتاكل 15 يوم في السنة، لكن اقامة دائمة 15 يوم اقامة دائمة، فيعني لازم ينام هناك ويقوم بالليل عشان يقدم بخور وكده، وأيضا الأكل أو كله إقامة دائمة 15 يوم. فلهم مكان اسمه رواق الكهنة. بعدين في رواق الأمم، الناس اللي يميلوا للعبادة اليهودية ومقتنعين بها، لكن من أمم غير يهودية زي الرومان أو اليونان أو الطليان أو من إليهم، فكان لهم مكان اسمه رواق الأمم زي خورس يعني. فدي أربعة أروقة، دي اسمها الدار الخارجية. فالرسل الآباء الرسل كانوا بيدخل الهيكل، لكن طبعا مش قدس وقدس الأقداس، لأن دي كانت موقوفة على الكهنة ورئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، فكانوا في الأروقة الخارجية. وكان برضو بيعظوا الوعظ المسيحي هناك، كما يتضح مثلا الأصحاح الرابع من سفر الأعمال أنهم كانوا في الهيكل. فالهيكل يعني في الغالب كان الأرواق الخارجية. المهم يعني أن عاوز أقول استخدام المزامير في العبادة في جميع في الكنائس المسيحية كلها ده تراث قديم من أيام الكنيسة اليهودية أو الكنيسة العهد القديم، ولذلك بتلاقيه في كل كنائس العالم النهاردة، في جميع الكنائس الشرقية القديمة الأرثوذكسية القديمة والكنائس البيزنطية الخمستاشر كنيسة الشرقية اللي بيسموهم الخلقيلونية وأيضا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية النظام والكنيسة الأسقفية. يعني استخدام المزامير ده استخدام قديم، وعشان كده مثلا حتى نفس طبعا دي أدخل بعدين بعد عهد داود النبي، ما كانش قبل كده موجود في أيام موسى النبي، لكن لأن داود النبي ده نبي ويعني له سلطان يعني، فتبنى الهيكل مش بس المزامير ولكن حتى في أكل الفصح أيضا. كان يقول لك كان يصلي ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون اللي هو التسبيح بالمزامير، كان في تلاوات بالمزامير أثناء الفصح وأثناء العبادة نفسها. وده نظام بدأ بعهد داود النبي لأنه ما كانش موجود قبل كده، لكن لأن داود ده رجل موحى به من الله ولأنه نبي يعني. كذلك نظام الموسيقى، نظام الموسيقى يعني اللاويين دول اللي هم من يقابل عندنا في العهد الجديد الشمامسة، اللاويين يقابل كلمة الشماس، يعني اللي هم من سبط لاوي اللي هم ما هوش كهنة لكن من سبط لاوي. هؤلاء كانوا زي بالضبط الشمامسة، دول كانت لهم أعمال مختلفة، والأعمال المختلفة زي أعمال الشمامسة في الكنيسة المسيحية. يعني في ناس منهم حراسة الأبواب اللي هو في العهد الجديد اللي هو إيبودياكون، في ناس مرتلين لأبسلطس، في ناس للقراءة وهكذا. يعني أبسلطس موجودة، يعني وظيفة الأبسلطس في العهد الجديد هي امتداد لعمل اللاويين اللي كان منوط بهم التسبيح والأبواق، استخدام الأبواق واستخدام أيضا آلات الطرب ديني، يعني اللي هو مثلا العود وما إلى ذلك من آلات. فكان في فرقة من بين اللاويين هذه مهمتها، ولذلك ده يعد ده يعني نظام الأبسلطس أو المرتل في الكنيسة المسيحية امتداد لعمل اللاويين اللي كان موجود في كنيسة العهد القديم. لأن احنا العهد الجديد ماشي مع العهد القديم، لأن المسيح مركز العهدين، العهد القديم بيشير إلى المسيح الآتي والعهد الجديد قائم على المسيح الذي أتى. فيعني لا عيب ولا غضاضة في أنه في التقاء، وتلاقي الكنيسة المسيحية امتداد للكنيسة اليهودية. فاستخدام المزامير كان موجود في الكنيسة العهد القديم، وتلاقيه مش بس في الكنيسة القبطية، في كل الكنائس يعني التراثية أو الكنائس التقليدية أو الكنائس سواء كان الأرثوذكسية الشرقية القديمة أو الأرثوذكسية البيزنطية أو الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الأسقفية، لازم استخدام المزامير. مش ده سؤالك؟
وبالنسبة لباقي الألحان يعني في مثلا اللحن بتاع الجنيني لا معروف ان اثناسيوس الرسولي هو اللي وضعه،
نعم.
باقي الالحان في منهم الحان لحن متاخره جدا على الكنيسه، بحيث ان هم لما ابتدوا يشوفوا يراجعوا الكلمات اليونانيه والقبطيه بتاعتها وجدوا انها ركيكه. فليه قبلت الالحان دي جوه الكنيسه بحين من ان في بعض منها زي مثلا اللي دخل متاخر جدا في القرنين اللي فاتوا اللي هم المدايح بتوع شهر كياس العربي، في حين ان بهم بعض الاخطاء ساعتها ما جت اللجنة رجعت على المواضيع بتاعتهم صلحوا فيها، فدي قبرت في البداية وبعد كده
لا. شوف، أولا هو الألحان القبطية من حيث الموسيقى، يعني المزيكا، التيونز، الأنغام، دي أنغام مصرية قديمة، لكن طبعا حصل في بعض عهود التاريخ إنه الأقباط تبنوا، مش الألحان من حيث الموسيقى، تبنوا قطع من الترانيم من يعني على مدى التاريخ، يعني في إضافة. بعض أباء الكنيسة المعتبرين أعمدة زي أثناسيوس، زي بيسيليوس، غيره غيره، كل هؤلاء بيعتبروا في درجة الرسل، ف يعني مش أي إنسان عادي. فالكنيسة على مدى التاريخ فعلا كبر التراث بتاعها، يعني أخذت على مدى التاريخ في إضافات حصلت. هذه الإضافات مين اللي أضافها؟ المعتبرون أعمدة، يعني مش ناس عاديين. ولذلك احنا ككنيسة تقليدية مش مباح ان اي واحد يقول اي حاجة او يضيف اي حاجة، انما اذا كان في ناس معتبرين اعمدة والكنيسة تتقبل او تقبل او تتبنى هذا الاتجاه. فاللي حصل زي ما انت بتقول انه مثلا لحن مونوجنيز ده مثلا قاله أثناسيوس الرسولي ان في معاني لاهوتية، لانه عشان توكيد حقيقة لاهوت المسيح وكده، وموضوع التثليث والتوحيد وما الى ذلك، وان الفداء كان بتدبير الأقانيم الثلاثة، ما هوش كان بتدبير قنوم لوحده منفصل. فالقطعة نفسها، مش عاوز أقول اللحن، القطعة نفسها يعني تأليف مثلا أثناسيوس الرسولي اللي هو طبعا بيعد بيعتبره مؤسس المسيحية التانية، فده له احترامه. عندك مثلا القداس عندنا اللي هو بنسميه القداس الكيريلوسي، هو قداس ماري مرقس الرسول، إنما ظل هذا القداس يسلم شفاها إلى عهد البابا كيريلوس الأول عمود الإيمان اللي هو 24. وهذا الرجل العظيم الحقيقة كيريلوس الكبير هو الذي دون هذا القداس وكتبه. ولذلك تلاقي في الكولاج الكبير يقول لك قداس القداس مرقس، قداس القديس مرقس الذي دونه القديس كيريلوس، طبعا أضاف إليه في بعض إضافات صلوات معينة، قسمة غيره غيره، في تنظيم معين، في دي طبعا من عمل القديس كيريلوس، ودي اعتبرت طبعا إنها مش من رجل عادي، ده من رجل معتبر أعمدة. فالكنيسة بتتبنى، فالتراث بتاعها بينمو، لا شك إن في عملية نمو على التاريخ، طبعا على مدى التاريخ في نمو، في إضافات، بس إضافات محترمة من أشخاص آخرين. إنما نتكلم يعني إذا لازم نفرق ما بين الموسيقى والقطعة اللي توقع من جهة الموسيقى، الموسيقى فرعونية، فليكن إنه مثلا في تبنت الكنيسة زي ما افرض قداس القديس باسيليوس. القديس باسيليوس ما هوش من أبناء المصريين، ده رجل بتاع يعني من كابادوكيا أو من آسيا الصغرى أو ما إلى ذلك، لكن احنا النص بتاع القداس ما هوش في الواقع برضو بتاع القديس باسيليوس، يعني كله لكل هذه القداسات اصولها رسولية، بس ليه سمي قداس القديس باسيليوس؟ لان القديس باسيليوس اضاف بعض الصلوات وعمل اوردر نظام، مثلا دي تيجي قبل دي، دي تيجي قبل، بس انما قداس القديس غريغوريوس كذلك هو الاصول الرسولية، إنما أضاف إليه بعض أشياء وهكذا. فهنا لأن الآباء الرسل لما المسيح قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فذهبوا إلى البلاد، يعني ما قعدوش يكتبوا كتب، فلما راحوا هناك مارسوا الصلوات. يعني ماري مرقس الرسول لما جاء عندنا هو طبعا الوضع سلمنا القداس وباشر القداس، حتى إنه معروف عنه إنه يوم استشهاده بعد ما صلى عيد القيامة. فطبعا دول أباء رسل لما بيجوا جايين من قبل المسيح، فطبعا وضعوا نظام العبادة شكله ايه وبتاع. فالاصول الاصول جاية من المسيح، ولذلك بولس الرسول يقول تسلمت من الرب ما سلم، ولو انه ما تسلمش من الرب مباشرة، لان هو تسلم من الاثناشر، لان هو ما كانش من تلاميذ المسيح المباشرين، ده بعدين بعد ما صعد المسيح الى السماء. انما شوف الجرأة بتاعت التعبير، تسلمت من الرب ما سلمتكم. ليه بقى؟ لانه تسلم من المعتبرين اعمدة الاثناشر اللي موكول اليهم انهم يهتموا بالكنيسة، والمسيح عهد اليهم بانه ايه ما تربطونه يكون مربوطا وما تحلونه. وهنا كلمة يعني اللي في متى 18 على 18 دي غير حق او سلطان غفران الخطيئة. الغفران قال عنه في يوحنا 20 لما بعد ما قام من بين الاموات وقال لهم من غفرتم خطاياهم تغفر لهم من امسكتم عليه. انما كلمة ما ربطتموه على الارض هي التقنين، حق التقنين للكنيسة، التشريع. يعني الربط هنا مش مقصود به الخطيئة فقط، يعني ده موضوع تاني اللي قال عنه ما غفرتموه من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، انما كلمة ما ربطتموه وما حللتموه دي تشمل اكتر وبالاولى حق التشريع للكنيسة. ولذلك من هنا فكرة المجمع، المجمع ان هو يضع. ولذلك الآباء الرسل لما حصل اختلاف بين بطرس الرسول وبولس الرسول فيما يتصل بنعمل ايه بالنسبة للناس اللي جايين من الأمم غير اليهودية، هل يدخلوا يتهودوا الأول قبل أن يدخلوا إلى المسيحية؟ هل يصيروا ملتزمين بمبدأ الختان مثلا، ومبدأ برضو بعض الحاجات اللي هي كانت محريص عليها في العهد القديم، ولا يعفوا من هذه الأشياء ويدخلوا إلى المسيحية مباشرة؟ فكان هناك جدل. بولس الرسول طبعا باعتباره رسول الأمم وعارف ان رسالته ايه، فكان دايما بيدعو الى ان هؤلاء الأمم لا يلتزمون بالختان ولا يلتزمون بالحاجات القديمة مدام يقدروا يدخلوا مباشرة. بطرس الرسول باعتبار انه مفتاح محافظ على التراث القديم فحصل خلاف، وحتى بيقولك قاومته لانه كان ملوما، وبعدين حصل انعقد المجمع الرسولي الاول اللي هو سنة 51-52 في مدينة أورشليم، وكان يرأسه القديس كيريلو القديس يعقوب اللي هو يعقوب أسقف أورشليم اللي سموه يعقوب البار أو يعقوب ابن حلفة أو يعقوب الصغير، هو كان أسقف إبرشية، لأن كل الآباء الرسل كانوا أساقف عامين. إنما أصبح يعقوب أسقف جغرافي، يعني أسقف مدينة جغرافية اللي هي أورشليم، فهو بهذا الحق رأس أو صار هو المقدم في المجمع الرسولي. وبعدين بعد المناقشة وصلوا إلى قرار، رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقل غير هذه الأمور التي لا بد منها. يعني معناه أن في حاجات تانية ممكن يكون تباشر لكن ما هيش من الضرورة القصوى، لذلك الختان ممكن الختان يتعمل لأن دي له ميزة صحية يعني، انما يقول التي لا بد منها عشان ما يثقلوش على الناس اللي جايين من الامه وغير اليهوديه، قالوا الامور التي لا بد منها اللي هي المخنوق، الامتناع عن المخنوق والدم والجيفه والزنا وما الى ذلك، وكونوا معافين. وبعدين شكلوا لجنه من اربعه من الاباء، منهم يعني بولس وبرنابا وسيلا ويهوذا، كل الأربعة دول راحوا عشان يحملوا هذه القرارات إلى البلاد التانية ويبلغون. فعاوز أقول الحق بتاع الـ يعني الآباء الرسل إنهم يقننوا ويشرعون، فأصبح في حاجة اسمها المجمع. فبعد العهد الرسولي فكرة المجمع قائمة، اللي هو آباء الكنيسة يعني لهم حق التقنين، فإضافة أشياء جديدة ممكن الكنيسة تتبنى أشياء جديدة ما كانتش موجودة، زي ما أنه يقول لك على كرسي موسى جلس الكتب والفريس فكل ما قالوه لهم. شوف كلمة على كرسي موسى، وهنا كلمة الكرسي، زي طبعا منها جات كرسي الجامعة اللي هو المسؤولية، على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيون، يعني اللي موسى طبعا له الكرامة الكبيرة، لكن الناس اللي جم بعد موسى أيضا إذا تبنوا شيء بالجماعية ممكن كذلك الكنيسة المسيحية، يعني الآباء الرسل في العهد، لكن الآباء الرسوليين يجون بعد كده أو ما بعد العصر الرسولي بشوية، إذا كانت هناك مشكلة جديدة فيبت ينعقد مجمع، ومن هنا جاءت فكرة المجامع المسكونية عشان البت في الأمور الجديدة. فده لهم الحق في ريزون داتر هنا، حق انعقاد المجمع ليبت في شؤون الكنيسة في أمام الظروف الجديدة، وله أن يضيف، يعني مثلا قانون الإيمان النهاردة بنقوله كل كنائس العالم، ده يعني يعد إضافة للقداس، يعني ما كانش زمان ما كانش موجود، لكن لأنه صدر في مجمع مسكوني مقبول فصار ذو قطعة من القداس وله الاحترام بحيث نقف، يعني زي الكتاب المقدس بالضبط، زي ما احنا نقف باحترام. فاحنا قانون الإيمان في جميع كنائس العالم عندما يتلى والشعب كله واقف، كهنة والشعب، ليه؟ احتراما، لأن هذا قانون له احترام وضعه آباء الكنيسة في مجمع المسكون، فله القيمة تحت الكتاب المقدس نفسه. فبقول يعني أنه من الحق الكنيسة، لكن عن طريق المجمع وخصوصا المجامع المسكونية، أن تضيف شيئا ويعد جزء من التراث، لأن التراث ده شيء بيتكون مع الأيام. التراث المسيحي، يعني بنفترض أن هذا التراث بينمو، ذكاء حي بينمو مع الأيام، إنما إضافات لازم تتمشى مع الكتاب المقدس ولازم يقرها المجمع. ولذلك أدي السبب أن المجمع دايما لما ينعقد في كل العالم، كل المجامع المسكونية لازم يحط الكتاب المقدس، عشان ما يبقاش فيه تعارض، ان الاباء يقرروا شيء يتعارض مع الكتاب، فلازم التراث يبقى ماشي وحده. فاحنا عندنا مصادر التعليم الكتاب المقدس، التقليد، وبعدين المجامع، قرارات المجامع، كل دي مع بعضها بتمثل سلسلة حلقات ثلاثة، لكن في سلسلة واحدة لا تعارض بينها. وعشان كده اذا جاء يوم الايام واحد يزعم ان في انجيل جديد، زي مثلا دعوة اخواننا المسلمين ان في انجيل اسمه انجيل برنابا، طبعا ده مرفوض، مش كل واحد يقول انا انجيلي يبقى انجيل، لازم تقنعه الكنيسة. افرض انه واحد عمل تقليد جديد، مش كل تقليد جديد يوضع، لكن لازم يقرر ولازم يتمشى ولا يتعارض مع الكتاب المقدس ومع التقليد القديم، وأيضا يقره المجمع. لازم الوحدة دي بتاعت الثلاث مصادر تكون مع بعضها البعض. فبقول يعني بالنسبة لإحنا ككنيسة قبطية، الناحية الموسيقية ده تراث فرعوني قديم، إنما القطع نفسها ممكن إنه يكون مع الزمن بتضاف جديد لتؤلف شيء من، زي مثلا عندك التسبيحة الكيركية، في أشياء كثيرة وضعوها معلمين أو وضعوها كهنة أو وضعوها رهبان على الخصوص، وبعدين ضموها على بعضها البعض. فيعني أنا بتكلم من ناحية لازم نفرق ما بين الموسيقى الفرعونية، أما من جهة القطع نفسها بيحصل أن هذه القطع بتتبناها الكنيسة، بس مفروض أنه يعني يقرها المسؤولون في الكنيسة. وهنا في هذه الناحية ممكن نلاقي انه الكنيسة القبطية تبنت قطع يمكن ما تلاقيهاش مثلا في الكنيسة السريانية، ما تلاقيهاش في الكنيسة الأرمنية، لانهم من عندهم ايضا تراثهم في التراث المحلي باعتبارها كنيسة، يعني خليفة كنيسة العهد القديم أو العبراني أو شيء من هذا القبيل، ففي عندهم تراث، هذا التراث له احترامه، وإحنا كأقباط بنحترم تراث الكنيسة السريانية والأرمنية أو ما إليه، طالما أنه متمشى مع لكن ممكن تلاقي أنه في متميز، يعني ما يبقاش التراث بتاعنا طبق الأصل زي التراث الموجود في الكنيسة السريانية، في اختلاف، لأن إحنا أخذنا شيء من النظام الفرعوني وأضفنا إليه شيء جديد تبنيناه من حاجات تانية وممكن نكون تبنيناه من كنائس أخرى. يعني في حاجات إضافات مثلا ممكن مثلا اللحن بتاع يعني البطرك بتاع كيغيلو ولا شنود بتاع أديوتاتو ده موجود عند إخواننا اليونان. فإذا تبنيناه من حيث النص لكن مش من حيث الموسيقى، لكن من ناحية الموسيقى احنا ادينا له اللحن المصري. عندك مثلا قداس القديس باسيليوس، طبعا مفروض ان ده ما هوش قداس كنيستنا لما تبنيناه، لكن من ناحية الموسيقية التوقيع بتاعه توقيع قبطي قبطي. يعني تلاقي الكنيسة القبطية يعني من ناحية الموسيقية، كذلك قداس القديس غريغوريوس النص ما هوش صحيح بتاعنا يعني، انما لما بنقوله بنقوله بلحن متأثرين فيه باللحن بتاع كنيستنا اللي هو القبطي اللي هو الفرعون القديم. فبعاوز اقول نفرق ما بين الموسيقى وهي موسيقى فرعونية وما بين النصوص التي ممكن ان يكون فيها اضافات او الكنيسة على مدى العصور تضيف شيء جديد او تتبنى من كنائس اخرى نصوصا او اباء الكنيسه زي اثناسيوس او من اليه تيغلوس ممكن ان نتبنى، بس لازم يحطر. يعني عندك مثلا نعظمك يا امونو بالحقيقي، دي مقدمه قانون الايمان، دي طبعا وضعها البابا كيغلوس الاول، لكن المجمع افسس الاول اقرها فاصبحت جزء من التراث بتاعنا، ما كانتش موجوده زمان لكن اصبحت دلوقتي موجوده في حته زي السلام لك يا مريم الى اخره، اشياء معينه اصبحت. وحتى تلاقي على فكره حتى في الصلوات الاجبيه يعني القطع اللي بنسميه القطع، تلاقي في اشياء مشتركه بيننا وبين اخواننا الروم، الروم الارثوذكس الروم الكاثوليك، لان ما فيش اختلاف في الحته دي لان ده تراث، فتلاقي في اشياء مشتركه حتى في الصلوات ونصوص الصلوات، فكره اجيوس اوثيوس يعني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت وبتاع، وحاجات تانية في اشياء في نفس القداس توصلي تكاد تكون صلوات بنصها موجودة في القداس اللاتيني، ودي جميلة ان تدينا فكرة ان الاصول واحدة، بس طبعا ممكن ان تكون حصلت اضافات بس تبنتها الكنيسة والمعتبرون المعتبرون في الكنيسة اعمدة.
طب خمسة قطبيات
ايه
ليه؟ ثالث تسبحة يقال ان وضعها القديس كيرلس عمود الدين، هل هذا الكلام صحيح؟
ممكن يعني انا ما يعني دلوقتي مش مجال اني انا تحقيق فيما يتصل اذا كان حقا هو الذي اضاف او غيره، انما المبدا انا اتكلم من جهه المبدا من جهه ممكن ممكن ليه لا، ايه المانع؟ انا بقول لك يعني لما السيد المسيح قال كده على كرسي موسى جلس الكتب والفريسيين فكل ما قالوه لهم احفظوا، فخلى الكتب والفريسيين باعتبار معلمي الشريعة ما يقولونه كأن موسى النبي قاله. فبقولك داود النبي مثلا في أشياء كثيرة في نظام الفصح وضعها داود النبي، أو المزامير كلها كلها طبعا جت بعد داود النبي، إنما قبلت لأنه ده نبي وله هذه المكانة بتاعته. كمان نظام العبادة ولذلك ينص في سفر الملوك وسفر أخبار الأيام وما إلى ذلك أنه يقول لك كما عمل داود، كما حكاية نظام تقسيم اللاويين إلى اختصاصات مختلفة وفي نظام الأبواق ونظام الترتيل والنسينيم وما إليهم، ده منصوص عليه في سفر عمل داود النبي. فكرة حتى في إنجيل لوقا لما يقول على زكريا أصابته القرعة، القرعة ليه؟ لأنه دلوقتي عدد كبير من جدا من الكهنة فقسموهم على 12 شهر فأربع يقول لك 24 فرقة، فعشان ياخدوا كل فرقة تاخد 15 يوم. طب يقسموها زي ما دلوقتي بيعملوا في الحجة وما إليه، بيعملوا القرعة بينهم مين اللي كده. طبعا بعد كده اللي أخذ ما ياخدش تاني التاني وهكذا عشان كل ياخده. فيعني أنا عاوز أقول ده نظام جاء بعد داود النبي، إنما له كامل الاحترام على أساس أن داود نبي، وأيضا كتاب المقدس أقابه في هذا. فليكن أن البابا كيرلس طبعا عمل إضافات، نعم نفس القداس الكيري المرقسي في إضافات من البابا كيرلس، وعشان كده بنسميه قداس كيرلسي. وعشان كده أيضا أنت عندك الأواشي، الأواشي كلها كيرلسي اللي احنا بنستخدمها في البسيلي والغريغوري وما إلى الأواشي، كل الأواشي كيرلسي. فقد تكون دي صرفة من وضع البابا كيرلس الأول، قد لا تكون من أيام مرقس الرسول الأواشي، نتكلم عن الأواشي، إنما في قداس سلم إلينا من ماري مرقس الرسول. الأمر الثاني إنه في عهد أثناسيوس الرسولي نقل هذا إلى الإثيوبيين، يعني القداس القبطي نقل في القرن الرابع إلى إثيوبيا كنص، إنما الموسيقى لازالت أفريقية عندك في إثيوبيا. في تغنيم حديثة
أشكال
كثيرة،
أو التغنيم
لا ما أقدرش أقول يعني هو زي ما تقولي، إلا إذا يعني أقر بطريقة رسمية، إنما ما أرضى يعني زي ما تقولي يعني في حاجات بلاقيها فعلا. يمكن يعني مرة أنا حضرت هنا صلاة في هنا في الكنيسة ليلة العيد أو حاجة زي كده، فلقيت بيقولوا ترانيم ما عجبتنيش من حيث النص نفسه، من جهة مطابقتها لروح التعليم المسيحي في حاجات يعني كده، فدي يجب أنها توقف. لكن إذا كان في حاجة يعني خارج الكنيسة الرسمية مثلا في بيوت أو بتاع يقولوا حاجات بالعربي ممكن إلى حد ما، فأنا ما أقدرش أقول أعتبرها من التراث إلا إذا أقرها المعتبرون في الكنيسة أعمدة عشان تبقى جزء من التراث. زي عندك التسبيحة الكهكية فيها أشياء جات جديدة أضافها كهنة أو رهبان زي القمص عبد المسيح المسعودي ومن إليهم، أو حاجات أضافها بعض المعلمين سعد أو الأبو تيجي ومعرفين وهكذا. طبعا وعشان كده أنا شخصيا بأرى أن التسبيحة الكهكية دي برضو عاوزة مراجعة. التسبيحة السنوية يعني دقيقة جدا وكويسة قوي، وأعتبرها وثيقة عقائدية ووثيقة تاريخية كويسة، إنما التسبيحة الكهكية دخلت فيها أشياء حديثة عاوزة ما بقولش يعني ما بقولش أنها مرفوضة، لأن فيها أشياء كثيرة كويسة جدا وثمينة جدا، لكن عاوزة برضو مراجعة من الناس المعتبرين أعمدة في الكنيسة عشان يعني من ناحية العقائدية. يعني مثلا في حتة يقول على بطرس الرسول بي أنجوك إني أبوستولوس، دي يجب أن تتشال يعني رئيس الرسل أو كذا. احنا طبعا نقر ان ماري بطرس الرسول له مكانته، انه اولا كان اكبرهم سنا، له احترامه ككبير، نقدر انا بقدر اقول كبير الرسل، لكن ما اقدرش اقول رئيس الرسل، لان كلمة رئيس استغلك بمعنى معين عند اخواننا الكاثوليك، فنقول كبير الرسل لانه كبيرهم في السن. وايضا دايما حتى المسيح نفسه حطه الاول بين الرسل، الاول بطرس، وكان يقول بطرس ويعقوب ويوحنا، بطرس ويعقوب ويوحنا، وربما يكون احتراما لسنه أو غيره كده، لكن يعني نقدر نقول هذا. إنما يقول بي أن جوك يعني رأس الرسل، دي عاوزة مراجعة. فأقول يعني الكتب بتاعتنا دي عاوزة مراجعة، حتى من ناحية عندك الموسيقية يعني المدايح بتاعتنا العربي منها برضو عاوز مراجعة من ناحيتين، أولا من ناحية القافية والموسيقى، لأن أحيانا بتبقى عاوزة من ناحية الشعرية كمان عاوزة مراجعة، بعدين في الناحية اللغوية يعني تقول لك ينجا مفيش في اللغة العربية ينجى، ينجو يعني. وبعدين في حتة يقول لك ايه وبتركنا خليه يسلم، هي يسلم هنا بالمعنى ينجو من خطر يعني او بتاع، انما اصبح دلوقتي مفهومة بقى في معنى اخر يعني. بقول فعاوز الالفاظ نفسها مراجعة من ناحية، عاوز اقول من ناحية اولا الشعرية يعني، عاوزة من ناحية الشعرية القافية، مراعاة القافية، الاوزان، اوزان الشعر، المدايح دي يعني عاوزة، لان احيانا بلاحظ انها فيها حاجات كويسة قوي لكن فيها حاجات يعني عاوزة مراجعة. وايضا من ناحية اللغوية عاوزة مراجعة، وايضا من ناحية العقائدية. انا هقول لك انا كنا زمان لما نصلي في دير السوريان مثلا، كنا كتير يعني في الوقت اللي فيه كان الاباء اللي تغابنوا حتى يقول الابونا الله يرحمه الانبا صموئيل كان وقتها اسمه قمص مكاري، والانبا يؤنس الله يرحمه بقى كان اسمه شنودة، والانبا دوماديوس بنا نسيب الخير اللي هو كان يسمى دوماديوس، وكان الانبا شنودة كان يسموه انطونيوس. المهم في الوقت ده انا اتذكر جيدا كنا في دير السوريان، كنت دايما كنا يعني قبيل العيد نروح هناك يعني. المهم يعني فاتذكر كنا في قداس، لقيت بيقولوا مديحة، أنا جسمي قشعر لأنها مديحة نسطورية. أيوة يعني فيها كلام لا يقبل من ناحية العقائدية، وده مفهوم لأن إخواننا يعني حصل أنه في وقت ما من الأوقات في نصاطرة دخلوا الأديرة بتاعتنا، في كاثوليك، في كاثوليك دخلوا أديرتنا، وعشان كده تلاقي ان فيه بعض حاجات يعني في المخطوطات دخل فيها حكاية رئاسة الرسل والمطهر وغير المطهر، وبعدين دخل فيها حكاية انه يقول لك مثلا في الايام الفطر يقولوا ايام الخمسين ما يرضوش يقولوا او شيء في الراقدين، دي فكرة كاثوليكية، لأن فعلا حصل أديرتنا دخل فيها ناس، فدي حاجات عاوزة مراجعة. وبعدين برضو يعني نصوص التسبيحة وما إليها عاوزة لا شك أنها عاوزة مراجعة. فيه كتاب اسمه مخطوطة نشرتها واحدة اسمها روما، رؤى للقديس أثناسيوس والقديس غريغوريوس وبتاعه، وبعدين بتكلم عن المطهر، مش معقول ابدا، انما دي طبعا حصل انه. المهم انا عاوز اقول لك انا كنت موجود في الدير، فقالوا مديحة نسطورية ضد لاهوت المسيح، انا قشعر جسمي. وبعدين بعد تعالى جمعنا الاباء ونصح بذلك، فاتفقنا عن شطبنا اجزاء معينه من هذه المديحة. فبقول لك يعني بيحصل هذا، عاوزه يعني خصوصا الحاجات الحديثه عاوزه ناس يعني تواجع هذه الاشياء من ناحيه العقائديه، من ناحيه التاريخيه، من ناحيه اللغويه، من ناحيه الشعريه والاوزان الشعريه، من ناحيه القافيه وما اليها، دي في الحاجات الحديثه. إنما من جهة إنها تؤلف جزءا من التراث ما أقدرش أقول بالنسبة لهذه الأشياء، إنما بقول يعني مثلا إضافات لعملها أثناسيوس أو عملها كيرلس الأول أو عملها بابيدس كورس أو يعني الأباء اللي جاء دي تعد جزء من التراث لأنها أقرت. ما في حاجات كأمانها قمص عبد المسيح المسعودي أو كده أو كده اللي في التسبيحة الكيهكية برضو مقبولة يعني. مثلا بيقول لك والأربعة حيوانات الكل تحت العرش ثبات، الأول مثل الصور وهو منظر من نور، يتلو بلا فطور أمين الليل يا والتاني. يعني فيها جميلة الحقيقة وتتمشى مع العقيدة ومع الكتاب المقدس، ما فيش معنى أن نتبناها ونعتبرها جزء من التراث، بس برضو عاوزين اليد العليا في مثل هذه الأشياء، يعني إقرار كنسي عشان شعبنا يمشي في الكنيسة القبطية مش زي أي حتة تانية. لازم يكون فيه ككنيسة تقليدية تمشي تتبع تراث معتمد، ولازم المجمع أو الأباء المعتبرون أعبدة يقرونها.
في سؤال أخير.
أيوة.
في تظهر بعض المصطلحات ساعات الواحد بيتشكك في صحتها، زي حاليا يقولوا أن الشخص بما أنه هو أصبح مسيحي فهو واثق بدخوله الملكوت، ده أحد المصطلحات، أو يضع أمامه رجاء مفتوح دائما إن هو هيخش. يقلل من جانب الأعمال، يعني يقولوا إن الأعمال بتاعة الإنسان هيولان عليها، ولكن ثقة في مراحم الله الواسعة، وبيضع علامة تعجب بعد كده.
هذا تفكير غير أرثوذكسي وموجود من عند إخواننا على الخصوص البلايموس أو البلموس ومن يسموهم بالإخوة. وأنا يمكن ربما هذا السؤال أجبت عليه مرة في حكاية واحد بيسأل، مش عارف ننشر في وطني مرة ممكن، اللي هو ابن الله لا يخطئ والشرير لا يمس، يعتمد على هذا ابن الله في حال ما يكون ابن الله، إنما من الممكن طريق مفتوح أن الإنسان ينحرف. ولذلك يقول لك من هو قائم فلينظر لئلا يسقط، وبعدين يقول تمسكوا بما عندكم إلى أن أجيء، كن أمينا حتى الممات. بولس الرسول يقول في بعض الأحيان في أشخاص كنت أذكرهم بفرح والآن أذكرهم بدموع لأنهم صاروا أعداء صليب المسيح. وفي عندنا أمثلة عملية انه يهوذا كان احد الاباء اللي قال يعني حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ومع ذلك يهوذا هو اصبح يهوذا. عندك نيكولاوس اللي هو احد الشمامسة السبعة الذين يعني شهد عنهم انهم مملوئين من الروح القدس والحكمة، حصل انه انحرف وصار رأسا لبدعة او هفتقة أشار إليه المسيح في سفر رؤيا لما قال وعندك قوم متمسكين بتعليم النقلاويين الذي أنا أبغضه. ومرة تانية أقول لك الذين بأعمال النقلاويين، يبقى تعليم وأعمال. فيعني من جهة إمكانية أن الإنسان يسقط دي لازم تتحط في الاعتبار، وعشان كده يجب أن الإنسان كمسيحي يعني يكون ساهر، من هنا السهر اليقظة. ليه المطلوب يعني او ايه مش معنى اليقظة المطلوبة في الكتاب المقدس يقول اسهروا؟ لماذا يقول اسهروا؟ لئلا تدخلوا في تجربة. المسيح نفسه حتى في مستنجي السمين قال للاباء الرسل، قال لهم اسهروا لئلا تدخلوا في تجربة. فاذا احنا معرضين طالما، وده المفهوم الارثوذكسي للخلاص، نحن معرضين في صحيح خلصنا بدم المسيح عن خطايانا الماضية في المعمولية، أخذنا من استحقاقات المسيح. أما حكاية الخلاص الأبدي، وأنا حتى كتبنا مرة مقال طويل عن الخلاص الأولي والخلاص النهائي الكامل. وبعدين بنفس بولس الرسول في موضع يقول اعملوا لخلاصكم، يعني أو في حتة ثانية يعني ترجمة في بعض الأحيان تمموا خلاصكم، هي احنا ترجمناها اعملوا لخلاصكم اللي هو الخلاص النهائي. فاذا ما اقدرش اقول ان الانسان هو حصل على خلاص معين اللي هو الخلاص من الماضي والخلاص بدم المسيح مخلصين، نعم، لكن لسه حياتنا فيها جهاد، وان ما كناش يعني نواظب على السهر ممكن ان يفقد الانسان خلاصه. ف دي نقطة لازم فاللي بيقول هذا التفكير ما هوش أرثوذكسي. التفكير اللي بتتكلم عنه أنا عارف إنه الجماعة البلموس هم اللي خلقوا هذه الفكرة، يقول خلاص ضمن الخلاص، ده كلام لا يقبل في المسيحية، مفيش حاجة. لأنه الـ 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 هل الإنسان بخلاص المسيح اللي تم وعمل الفداء سحب منه موهبة الحرية؟ لا. يبقى هنا ما دام الإنسان حر فله حق الاختيار، فممكن في أي وقت يغير طريقه سواء كان بالتوبة أو بالانحراف. فما نقدرش أبدا نقول لأن المسيح تمام بالخلاص ومسحب مننا الحرية وأصبحنا يعني خلاص يبقى مخلصين، يعني لا، ممكن نفقد. وكلمة جاهد لأن لا يأخذ أحد إكليلك، يعني معنى ذلك أنه ممكن الإكليل يتاخد مني ما كنتش أنا واظب على ال. فده مفهوم المسيحية الحقيقي.
يعني هل من حقي ان انا احكم على نفسي واقول ان انا لو يعني بضع تحت كلمة ان انا رايح السماء تحت هذا المصطلح بضع حبة اعمال انا بعملها، في حين ان سليمان الحكيم بيقول توجد طرق تصل للانسان مستقيم ولكن عقبات طريق الموت، فأنا على أي أساس بضع لنفسي الحكم إن أنا هروح على السماء لو عملت كذا وكذا وكذا وكذا؟
لا، هو هنا العمل قيمته في إن هو برهان على إحنا ما بنخلصش بأعمالنا، الخلاص الحقيقي بدم المسيح، إنما عشان أكون مستحق لهذا الخلاص. يعني قيمة الأعمال لتجعلني مستحق للخلاص، إنما مش الأعمال هي اللي بتخلصني. والدليل على ذلك كان في أبرار كثيرين في العهد القديم وأعلوا نزلوا إلى العالم السفلي وعليهم منتظرين المسيح. فالخلاص بمعنى الخلاص الأبدي ده من عمل، ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص تحت السماء. فالخلاص بالمسيح، إنما قيمة العمل، قيمة العمل أن يجعلني مستحقا، لأن ممكن الإنسان يرفض. وعشان كده المسيح بيّن كمان أن الأعمال قيمتها أنها برهان على استحقاق الإنسان وأيضا برهان على صدق إيمانه. عشان كده قال لماذا تقولون يا رب يا رب وأنتم لا تعملون، وقال كثيرون يأتون لي في ذلك اليوم ويقولون يا رب يا رب باسمك تنبانا وباسمك أخرجنا الشياطين، أقول لهم اذهبوا عني ما عرفتكم قط. فهنا قيمة الأعمال إنها برهان على صدق الإيمان، وأيضا إنها أعمال طاعات، يعني أنا مطيع لسيدي، فهذه الطاعة. فالعمل هنا الطاعة، مش ان العمل هو الذي به اخلص، انما العمل يؤهلني لان انال خلاص المسيح. عشان كده الحتة دي يمكن تقودنا لفكرة مهمة في موضوع سر التوبة. دلوقتي سر التوبة أساسا بيعتمد على استحقاقات المسيح. هل الإنسان بيخلص بالتوبة؟ يعني هل مثلا لما يقول أنا ندمت وإلى آخره ويعترف ويكون له رجاء في المسيح توفر فيه شعور التوبة، هل بهذه يخلص؟ لا، هو ده يؤهلني الخلاص أخذ بدم المسيح. وأدي العلاقة ما بين سر التوبة وبين سر القربان، سر القربان أو سر التناوب. إن احنا في المعمودية بنغفر الخطيئة الجدية، وإذا كانت هناك خطايا فعلية قبل المعمودية بالنسبة للكبار يعني. إنما سر التناول للخطايا اليومية، وعشان كده ادي سر التناول محفوظ باستمرار، يعني لازم واحد ياخد لان تبقى عملية غسل يومية اول باول. المعمودية باخدها مرة واحدة لان دي للماضي. انما ماذا يصنع بالنسبة للخطايا اللي هي كل يوم تحتاج الى دم المسيح؟ ومفيش مش ممكن ان ينال الخلاص منها الا بدم المسيح. لان انا بقى الانسان لما بيخطئ بيكرر خطيئة ادم الاول، كيف تغفر الا بدم المسيح؟ لان خطيئة ادم لم تغفر الا بدم المسيح. فهل يصلب المسيح مرة تانية؟ لا. فهنا في سر التناول رطب الروح القدس، ان سر التناول به اغسل خطاياي، اغسل خطاياي اليومية كل يوم. لان الانسان عشان كده الكاهن هو ساعة السجود يقول ربنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه. ايه الخطايا؟ الغفران. لان الخطايا اليومية كيف تغفر؟ التوبة لازمة، لكن هي التوبة التي تؤهلني. لانه يقول لك من يأكل غير استحقاق يكون مجرما. فاذا لما يكون الانسان بالتوبة يستحق انه يتناول بالتوبة، لكن انا مش بالتوبة من حيث هي اعمال باخلص. التوبة تؤهلني، انما التناول هو الذي به نغسل خطايانا. ودي نقطة مهمة في الموضوع بتاع العلاقة ما بين سر التوبة وسر التناول، لان الغفران ما بيتمش بعملية التوبة من حيث هي اعمال للانسان، انما بس بتؤهلني. انما الغسل دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة، فانا بغتسل في دم المسيح. فادي اهمية سر التناول يكون باستمرار، انما من دون التناول لا تغفر الخطيئة.
يعني اذا المصطلح بتاع السماء رايح مصطلح خاطئ
طبعا، وده غير أرثوذكسي يا ابني، تعليم غير أرثوذكسي، ده تعليم بلموسي. ودي نقطة خلاف. انا بقول لك عشان كده احنا حتى كتبنا في هذا الموضوع، واجابة على السؤال عملنا في وطني اجابة على كاتب ابن الله لا يخطئ والشرير لا يمس، لان ده مفهوم خاطئ. بس وان كنا ما قلناش يعني دي التفكير البلموس، لكن هو ده، هم دول اللي خلقوا هذا النوع من التفكير. انما احنا زي ما قلنا الكتاب المقدس بيبين لنا ان لازم السهر المستمر. المسيح يقول اسهروا اسهروا لانكم لا تعلمون في اي ساعة يأتي ربكم، لئلا تغمركم. وبعدين يعني كن امينا حتى الممات، من هو قائم فلينظر لئلا يسقط، جاهد لئلا يأخذ احد اكليلك. يعني في احتمال، وزي ما قلنا بالامثله العمليه حصل ان في ناس كويسين وفقدوا خلاصهم. وعندك سيمون او سمعان اسمه اللي بنسميها السيمونية، هو اسمه سمعان بس يعني هو سيمون. هذا الرجل آمن مندهشا من تعليم الرب، آمن ما كانش كذاب، آمن مندهشا من تعليم الرب وتعمد ونال المسحة المقدسة ووضع الأيدي. ولكن حصل انه انحرف لما اتجه فكره الى انه عاوز ياخذ السلطانيه وما يضع. فقال له بطرس الرسول اراك في مراره المر ورباط الظلم فتب عن شرك، تب عن شرك. فيعني وانحرف. وبعدين اصبح سيمون ما تبش التوبه، واصبح معروفه الخطيئه بتاعته، واصبحت لغايه النهارده يتكلموا عن السيمونيه، ما هي السيمونيه. فسيمون ما يعدش على الرغم انه امن مندهشا من تعليم الرب وتعمد، لكن فقط واصبح هو الخطيئه بتاعته معروفه الى اليوم بانها خطيئه السيمونيه اللي هي طبعا مرفوضه.
الرومان أو في الفترة ما
بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعم.
في الفترة من القرن الأول الميلادي لحد القرن تقريبا السادس الميلادي كان في طريق سائد جوه الكنيسة، وهي إن الكنيسة الأولى أو الكنيسة في الزمن ده كانوا بيعتمدوا فقط بحسب ما اعتقد المؤرخين على الاجتماعات بتاعة الكنيسة العامة، وكانت العائلات كل عائلة بتجتمع في البيت بتاعها بحسب رب الأسرة بتاعتها ما كان بيدعوهم للصلاة في مواعيد الصلوات اليومية سواء كان في العمل أو في المنزل، وكان ليهم أسلوب معين في الصلوات. الأسلوب ده بعد فترة قالوا إن كانوا بيصلوا صلوات المزامير، عشان كده ساعة لما معلمنا بولس الرسول كان بيقول مكلمين بعضكم بعض المزامير وترانيم وأغاني روحية، وكانوا هم ماشيين في هذا الأسلوب. لكن ظهر بعد كده القديس كيمندوس ساعة لما عمل بيداغوجوس، وبعدها ابتدى نظام الألحان جوه الكنيسة وتثبت الألحان دي. فعلى أي أساس ثبتت الألحان جوه الكنيسة وإيه دورها الأصلية؟
فيما يتصل بالكنيسة المسيحية عموما ولا فيما يتصل بالكنيسة القبطية خصوصا؟
فيما يتصل بالكنيسة المسيحية عموما وما أخذته الكنيسة القبطية خصوصا.
لا، أنا بقول إن الكنيسة القبطية في تراث مصر قديم كان موجود، والألحان القبطية من جهة الموسيقى هي نفس الألحان المصرية القديمة أو الفرعونية القديمة، وإنما طبعا الكلمات اختلفت، الكلمات طبعا مسيحية لكن الموسيقى نفسها من حيث الأنغام الدينية هي ألحان مصرية قديمة، لأنه ألحان المصرية القديمة أقدم موسيقى شرقية وبالتالي أقدم موسيقى عالمية، دايما الشرق أقدم من الغرب فيما يتصل بالموسيقى وفيما يتصل بالحضارة بصفة عامة. الموسيقى القبطية موسيقى فرعونية، وعشان كده هي متميزة عن أي موسيقى إفريقية كمان، يعني إخواننا الإثيوبيين أو أي شعب من في أفريقيا، على الرغم من إحنا جزء من أفريقيا، لكن الألحان القبطية ألحان متميزة لها طابع خاص يختلف عن كل الموسيقى الإفريقية، ودليل أنها موسيقى يعني مأخوذة أو يعني هي امتداد للموسيقى المصرية القديمة. ومن جهة الموسيقى في العالم المسيحي الآخر كان أيضا هذا، يعني من ناحية الموسيقية، فمثلا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أخذت جزء كبير من التراث من الكنيسة اليهودية أو الكنيسة كنيسة العهد القديم، لأن السريان اللغة السريانية الأرامية هي اللغة التي كان نفس سيدنا يسوع المسيح كان بيتكلم بيها، يعني الكلام الشعبي، يعني مثلا في الهيكل كان اللغة هي اللغة العبرية، إنما اللغة العبرية أو لغة الهيكل في هذا الوقت كانت هي اللغة الفصحى، إنما الشعب العادي يعني اللغة الدارجة التي كان يستخدمها الناس، زي مثلا في أي شعب أي بلد، زي ما بتقول مثلا اللاتيني الطلياني عبارة عن اللغة العامية بتاعة اللغة اللاتينية، وهكذا في كل شعب من الشعوب. المهم يعني كانت اللغة الأرامية أو اللغة السريانية هي اللغة الدارجة بتاعة اللغة العبرانية، ففي تقارب شديد بينهم وبين بعض. حتى إن لو سمعت يعني لما كان هنا لما الواحد بيسمع إخواننا السريان الأرثوذكس وهم بيرتلوا في القداس أو كده يشعر تماما إنه ده امتداد للتراث العبراني اليهودي، يعني على الأقل من الناحية الموسيقية، ونفس النطق واللغة بتاعة السريانية قريبة جدا جدا إلى اللغة العبرانية، وهي يعني زي قرب اللهجات لبعضها البعض، قرب اللهجات لبعضها البعض. زي ما نقول مثلا دلوقتي مثلا اللغة العربية، في مصر بيتكلمون العربية، في لبنان يتكلمون العربية، في سوريا يتكلمون العربية، لكن بنلاحظ طبعا في أصول مشتركة بينهم، لكن في طريقة النطق بتختلف في لبنان عنها في مصر عنها في أي بلد آخر، وبرضو بعض الكلمات وكده. فزي بالمثل بين لغة السريان وبين اللغة العبرية تقارب شديد جدا، لغة واحدة تقريبا إنما اللهجة المختلفة. فأنا عاوز أقول أيضا الكنيسة السريانية الأرثوذكسية أخذت من التراث العبراني القديم بتاع كنيسة العهد القديم، فتلاقي فيه تشابه مش بس في الموسيقى، حتى في التراث الديني والطقس، طقس نفسه أخذت، وده شيء طبيعي، ثم ان ده حاجة يعني إلهية، فصح انه يبقى فيه نوع من الإضافة للأشياء المسيحية إلى جانب. وإحنا كلنا يعني مثلا عندك موضوع الصلاة بالمزامير، كان ده نظام الكنيسة في العهد القديم، نظام الكده، حتى إنه يعني استخدام المزامير في العبادة. النهارده أيضا الكنيسة عاوز أقول المعبد اليهودي، المعبد اليهودي، أنا حضرت منذ سنوات بدعوة من أحد من حاخام هنا بتاع الكنيسة بتاع حدائق القبة، لأنه كنا بننتدب لتدريس اللغة العبرية في الكليريكية، فحضرت الصلاة عندهم يوم سبت، فلقيت أول حاجة بيعملوها الحاخام، ما هوش كاهن، حاخام زي المعلم عندنا، لأنه مدام الهيكل غير موجود ما يقدروش يباشروا أعمال الكهنوت، يعني اللي هي مفيش ذبيحة مفيش بخور مفيش أي عمل من أعمال الكهنوت الخاص، إنما طريقة العبادة بتاعتهم زي عندنا الجمعية، جمعية المحبة، جمعية التوفيق، جمعية ثمرة التوفيق، جمعية الفادي إلى آخره، واللي بيقود الصلاة الحاخام، والحاخام ما هوش كاهن، الحاخام دي كلمة تقابل المعلم عندنا، حاخام بالعبراني اللي هي حكيم، اللي هو زي كلمة معلم أو عريف، كثير المعرفة إلى آخره. فحضرتنا الصلاة أول حاجة بيعملوها في الصلاة بيصلوا بالمزامير، وبعد كده قراءات، في قراءة من التوراة اللي هي الأسفار الخمسة بتاع موسى النبي، اللي هي التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنية، مرتبة برضو بنظام يعني فصول. وأيضا بعد كده يقرأوا من الأنبياء، يعني في إشعياء، إرمياء، دانيال، هوشع، يوئيل إلى آخره، دي كمان أسفار الأنبياء يقرأوا منها فصل على مدار السنة. بعد كده في عندهم كوبي أو نسخة من لوحي العهد المكتوب عليها الوصايا العشر، محفوظة في صندوق بيقفلوا عليه بالمفتاح. الوصايا العشر عبارة عن ورقتين مقويين، يعني ورق مقوى مكتوب عليه باللغة العبرانية الوصايا الأربع الأولى على لوح، والوصايا الست التانية على لوح تاني. فالحاخام بيفتح بالمفتاح وبعدين يطلع اللوحين دول، اللي هو عبارة عن ورق مقوى يعني بس مكتوب بالعبراني، وبعدين يرفعهم لفوق كده. الشعب الموجود ما يوصلش او يعني يكتفي يعني بانه من بعيد ينحني، وبعدين كل واحد فيهم في المعبد لازم يغطي راسه بالشال ويبقى فيه عقال. ده نظامهم، لازم الواحد يعني نظام الشرقي